أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال في العروة: وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام، فإن كان في زمان الحضور وإن كان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السلام، وإن كان في زمان الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصا إذا كان الدعاء إلى آخر العبارة. تقدم سابقا في عبارة سابقة أجلنا بحثها إلى هذه المسألة، وهي اشتراط الحكم المتقدم المذكور في المتن، وهو إخراج الخمس من الغنيمة وتقسيم الباقي بين المقاتلين، اشتراطه بإذن ماذا؟ بإذن الإمام. اشتراطه أن يكون القتال وأن تكون الحرب بإذن الإمام عليه السلام. هنا يتعرض إلى حكم الغنيمة عند فقد هذا شنو؟ هذا الشرط. يتعرض إلى حكم الغنيمة عند فقد هذا الشرط. إذا كانت الحرب من غير إذن الإمام فماذا نعمل؟ في الحقيقة هناك أمران. هناك أمر مسلم لا إشكال فيه ولا نزاع فيه، بل هو من الأمور الواضحة والمسلمة بين الفريقين، وهي أن الغنيمة التي تؤخذ، الغنيمة التي يأخذها المقاتلون في الحرب المأذون بها من قبل الإمام عليه السلام، هذا يثبت لها هذا الحكم بلا إشكال، وهو ماذا؟ التخميس وتقسيم الباقي بين المقاتلين. هذا لا إشكال فيه ولا يمكن إنكاره ولم ينكره أحد، أن الحرب المأذون بها من قبل الإمام عليه السلام، الغنيمة التي تؤخذ في ذلك القتال المأذون به، هذه ماذا؟ تقسم أخماسا، يخرج منها خمس والباقي يقسم بين المقاتلين بهذا المقدار مما لا إشكال فيه، وتدل عليه كل الروايات السابقة والآتية الواردة في أصل وجوب الخمس وفي الغنيمة يعني، والواردة في كيفية تقسيم الغنيمة، وحتى الآية الشريفة تدل على ذلك. على القدر المتيقن من كل هذه الأدلة هو ما إذا كان الغزو بإذن الإمام عليه السلام، هذا واضح وما بيشك. وإنما الكلام في الغنائم التي يستولي عليها المقاتلون من غير إذن الإمام. الإمام لم يأذن بالحرب، وخرج المسلمون وقاتلوا الكافرين واستولوا على غنائم. هذه الغنائم ما هو حكمها؟ الكلام في هذا واضح. المعروف والمشهور، بل الدعي عليه الإجماع، هو أن حكمها هو هذا، هو أنها للإمام عليه السلام، كلها للإمام عليه السلام، فلا يثبت فيها لا التخميس ولا التقسيم بين المقاتلين، وإنما كل الغنيمة تكون للإمام، تكون من الأنفال، من جملة الأنفال التي هي للإمام عليه السلام، فلا تخميس ولا تقسيم. هذا هو المعروف والمشهور بينهم. عبارات كثيرة للفقهاء صريحة في هذا المعنى، ما داعي لنقلها، لكن ننقل عبارة للشيخ الطوسي باعتباره من المتقدمين، في النهاية يقول: وإذا قاتل قوم أهل حرب من غيره أمر الإمام عليه السلام فغنموه، كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره. ننقل عبارة للشيخ صاحب الجواهر لأنها تلقي ظلال على خلفيات المسألة من حيث الفتوى. في الجواهر يقول بعد أن نقل عبارة المحقق في الشرايع بهذا المعنى نفسه، وهو أن الحرب من دون إذن الإمام غنى أن تكون للإمام عليه السلام، قال على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بأن نسبه غير واحد إلى الشيخين المفيد والطوسي والمرتضى وأتباعهم. وفي بيع المسالك يقول صاحب الجواهر أن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة، المقطوعة اللي أول دليل سيجي الاستدلال به على هذا هو المقطوعة، يسموها المرسلة، رواية المرسلة، هو مضمون المقطوعة، يعني أن الغنيمة للإمام في حالة عدم الإذن. مضمون المقطوعة الآتية: لا نعلم فيه مخالفا بل عن الحل الإجماع عليه. الحل يعني ابن إدريس السرائر رد على الإجماع على أن الغنيمة من غير إذن هي للإمام عليه السلام، فلا يثبت فيها التخميس ولا التقسيم. من هنا نشأ التفصيل المعروف الذي نتكلم عنه الآن، وهو التفصيل بين الإذن وعدم الإذن. فإن كانت الغنيمة مأخوذة في قتال مأذون به فيثبت فيها التقسيم والتخميس، وإلا فهي للإمام خاصة وتعد من الأنفال وتدخل في الأنفال. هذا التفصيل الأول في المقام. الكلام في الدليل على هذا التفصيل، كيف نستدل على هذا التفصيل؟ هناك أدلة ذكرت في كلماتهم يستدل بها على هذا التفصيل. الدليل الأول هو دعوى الإجماع الذي ادعاه ابن إدريس كما قلنا، وتسالم، دعوى التسالم، دعوى الإجماع، في الشيء من هذا القبيل. يبدو أن الإجماع في المقام يمكن الاعتماد عليه باعتباره يعني قوة احتمال أن يكون مدركي، قوة احتمال أن يكون الإجماع مدركيا مستندا إلى الأدلة الآتية، والأدلة ليست أدلة اعتبارية أو عقلية، أدلة روايات كما سيأتي. هناك من قال التزم بدلالة هذه الروايات على التفصيل، إذا ممكن أن يكون هذا الإجماع مستند إلى هذه الروايات فيكون إجماعا مدركيا، بل أكثر من ممكن، يعني مو مجرد احتمال الاستناد إلى هذه الروايات. كثير من الفقهاء صرحوا بأن المدرك هو إحدى الروايات الآتية، وأهمها هي المرسلة الآتية. كثير منهم صرح بأن منشأ ذهابهم إلى التفصيل هو ماذا؟ هو هذه الرواية المرسلة التي ستأتي. إذن مثل هذا الإجماع المنقول المحتمل المدركية أو المعلوم المدركية أو المظنون المدركية لا يمكن أن يكون دليلاً تعبدياً كاشفا عن رأي المعصوم، كشف المعلول عن العلة حتى يمكن الالتزام به والاستناد إليه في إثبات الحكم الشرعي. الدليل الثاني هو عبارة عن المرسلة التي أشار إليها الفقهاء، وهي مروية في الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث 16. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن بن الصفار عن الحسن ابن أحمد ابن يسار أو ابن بشار على اختلاف النسخ، عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. الرواية دلالة على التفصيل صريحة تقريبا بل تحقيقا، لكن المشكلة في السند، وليس مشكلة السند فقط في الإرسال، وإنما في الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار، فإنه مجهول لم يذكر بشيء من هاتين الجهتين، ولعل هناك جهات أخرى ما يمكن الاعتماد على هذه الرواية لإثبات الحكم الشرعي، فالرواية غير تامة سندا، وإلا دلالتها واضحة على هذا التفصيل. هناك من حاول أن يجبر هذا الضعف السندي بعمل الأصحاب، كما هو المعروف أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية، وعمل الأصحاب بالرواية جابر لضعفها السندي، فتكون الرواية معتبرة وتامة وحجة يمكن الاستناد إليها. الظاهر أن هذا الكلام صوريا مو واضح، صوريا مو واضح، بمعنى أننا لا نعلم استناد الأصحاب في ذهابهم إلى هذا التفصيل إلى هذه الرواية، مو واضح استنادهم إلى هذه الرواية. بعض المحققين ذكر أنه قد مستندين إلى التسالم، المسألة كأنه واضحة مثلا، وإن سيأتي أن هناك من ناقش فيها من قبل المتأخرين، قد يكون مستندهم التسالم، قد يكون مستندهم الأدلة الأخرى التي ستأتي، هناك روايات أخرى قد يستدل بها على هذا الأمر. إذا مو واضح أن الأصحاب الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل استندوا في ذهابهم إلى هذه الرواية حتى يتحقق صورة هذه الكبرى التي ذكروها، فالصورة غير واضحة، مضافا إلى أن أصل الكبرى هي محل كلام ومناقشة كما لا يخفى عليكم، محل كلام على كل حال. والرأي عند يعني المتأخرين هو عدم الجبر، الرواية الضعيفة عمل الأصحاب لا يجبرها سندا ولا يجبرها أيضا دلالة عندهم هكذا. من هنا يبدو أن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها والاستناد إليها لإثبات الحكم الشرعي. الرواية الثالثة والدليل الثالث أو الرواية الثانية هي صحيحة معاوية بن وهب، اللي هي الحديث الثالث في نفس الباب. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. الرواية تامة سندا، صحيحة سندا بلا أشكال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام عليه السلام فيصيبون غنائم، كيف يقسم أو كيف تقسم؟ قال: إذا قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس أو أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وفي نسخة أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام عليه السلام يجعله حيث يشاء حيث أحب، يجعله حيث أحب. هذه الرواية التي جعلت دليلا على التفصيل في المقام. الرواية ظهور البدوي لها هكذا يقول، بأنه من قاتلوا مع أمير أمره الإمام عليهم، فلنعتبر هذا كناية عن الإذن، فكأنه قال إن قاتلوا مع الإذن وغنموا شيئا كما هو المفروض في السؤال، هذا يثبت فيه التخميس والتقسيم، أخذ منه الخمس ودفع الباقي لمن؟ إلى المقاتلين. هذا شو وقت؟ مع شنو؟ مع الإذن، مع أمير أمره الإمام عليهم. معناه شنو؟ أنه إن قاتلوا من دون أمير ماذا؟ فكله للإمام عليه السلام. هكذا استدلال بدوي فيها. هذه الرواية أطال الكلام فيها جدا، ومن من من بلحاظ الثمر العملية لعله لا داعي لإطالة الكلام فيها، لكن كلامهم فيها فيه ثمرات علمية، فيه ثمرات علمية، نتعرض إلى هذا الكلام لما فيه من الثمرات العلمية التي تنفعكم. الغرض من هذا البحث ليس هو الوصول إلى النتيجة والحكم الشرعي، وإنما تعلم وتعليم الصناعة في الحقيقة وكيفية الاستنباط. الرواية متنها فيه اضطراب وفيه تشويش، متن الرواية سيأثر على الاستدلال أو ما يأثر، هذا كلامه. الرواية في بعض نسخ الرواية موجود كما أشرنا ثلاثة أخماس، وفي بعضها أربعة أخماس، والذي يبدو من خلال المراجعة أن النسخ أو أغلب النسخ الموجود فيها ثلاثة أخماس، أغلب النسخ، بحيث تصدى بعض المحققين لعلاج هاي أنه كيف تذكر الرواية ثلاثة أخماس، إذن أين صار الخمس شنو الآخر؟ هو يذكر الرواية خمس لله وللرسول وثلاثة أخماس للمقاتلين، الخمس الآخر وين صار؟ ومن هنا رميت هذه الرواية من قبل بعضها بالشذوذ والندرة بهذا الاعتبار، باعتبار أنها لم تتعرض إلى بيان مصرف الخمس الآخر وسكتت عنه، مع أنه لا قائل بأن الغنيمة يوزع ثلاثة أخماس منها على شنو؟ المقاتلين، لا من الخاصة ولا من العامة، لا أحد يقول بذلك. ومن هنا رميت الرواية بالشذوذ. لكن في نسخ أخرى موجود أربعة أخماس، في نسخ أخرى من الكافي والذين ينقلون عن الكافي موجود أربعة أخماس، ويمكن للإنسان أن يحصل له وثوق واطمئنان بأن هذه هي النسخة الصحيحة، باعتبار ما أشرنا إليه أنه لا قائل بأنه توزع ثلاثة أخماس على المقاتلين، لا من الخاصة ولا من العامة، فهو شيء غريب وشاذ وما يمكن الالتزام به. فيبدو أن الترجيح للنسخ الأخرى وهي أنها أربعة أخماس. هذا بالنتيجة فد اضطراب وتشويش في الرواية. الأمر الآخر من حيث المتن هو أن الرواية أيضا رويت بشكلين بنحوين بالنسبة إلى كلمة يقسم. هي كلها طريق واحد؟ لا، ثلاث النسخ التي تنقل عن الكليني، الكليني ذكر الرواية بطريق صحيح، لكن ما ندري أنه ذكر أربعة أخماس أو ثلاثة أخماس. بعض من نقل عن الكليني يقول أربعة أخماس، بعض من نقل عنه يقول شنو؟ ثلاثة أخماس. هي نفس نسخ الكافي القديمة أيضا تختلف. الرواية أيضا من حيث يقسم أيضا قرأت بالياء وقرأت بالتاء، يعني نسخ فيها الياء ونسخ فيها التاء. كيف يقسم أو يقسم، وكيف تقسم أو كيف تقسم، والنسخ موجودة، هو نفس صاحب الوسائل عندما ينقلها عن الكافي، هنا ينقلها بالياء، بينما في الباب 41 من أبواب جهاد العدو عندما ينقل نفس الرواية ينقلها بيش بالتاء. الكافي أيضا في نسخ عديدة، قسم بالتاء قسم بالياء. ولعله أيضا يمكن للإنسان أن يقول أن نقرأ أن النسخ التي بالياء هي أكثر من النسخ التي بالتاء. إذا كانت النسخة بالتاء الظاهر أنها يعني يتعين أن تقرأ مبني المجهول، يعني تقرأ هكذا: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم. يعني كيف تقسم شنو الغنائم؟ يعني احتمال أنها تقرأ مبني المعلوم بعيد جدا، يعني شنو الخطاب المقال كيف تقسم، ها بعيد، كيف تقسم الغنيمة؟ فأجاب الإمام بهذا الشكل. وأما بناء على النسخ التي ذكرت الياء كيف يقسم أو كيف يقسم، كيف يقسم، خب الضمير ينبغي أن يكون مذكر ويرجع إلى مذكر، والحال لم يتقدم مذكر عليه، الغنائم تقدمت عليه. فلو كان مرجع الضمير هو الغنائم فالمفروض أن يقول ماذا، كيف شنو تقسم، لا كيف يقسم. فلابد مثلا إذا قريناها مبني المعلوم مبني المجهول فلابد من إرجاع لأجل المطابقة من حيث التذكير، أن الرجعة إلى معنى متصيد من الغنيمة من قبيل المال من قبيل الغنم مثلا، يعني كيف يقسم المال اللي هو مستوطن في نفس السؤال السابق، أو كيف يقسم الغنم مثلا هذا أيضا مستوطن في نفس السؤال السابق، لابد من إرجاع إلى شيء من هذا القبيل، وإلا بعيد جدا أن يرجع علما إلى نفس شنو الغنائم المذكورة في نفس السؤال. من هنا قد يكون هذا موجب لأرجحية أن تقرأ الرواية بيش مبني المعلوم، مبني المعلوم على الإمام السرية يبعثه الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم، يعني الإمام كيف يقسم، كيف يقسم الإمام هذه الغنائم، لأن يعني الإمام لقد الإمام تقدم في نفس الرواية: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم الإمام هذه الغنائم. ممكن أن يكون السؤال عن ذلك. هذا بلحاظ المتن. ها كيف يقسم الإمام أو الأمير، ما كفر السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، ما افترض أمير بعدين يجي، لا هذا في جواب هذا، لا في جواب السؤال يجي الأمير في نفس السؤال: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم. يعني إذا قرناها مبني المعلوم مفروض أن يكون الفاعل هو منه الإمام عليه السلام. هذا بلحاظ المتن. وأما كيفية الاستدلال بالرواية فله عدة تقريبات. التقريب الأول هو يركز فيه على الجملة الشرطية الأولى المذكورة في صدر الرواية، ثم التركيز على الجملة الشرطية الأولى، لأن الرواية شرطيته، شرطية مذكورة في الصدر، وهي إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، أخرج منها الخمس، لقلناها من المعلوم، أو أخرج منها شنو الخمس، هاي شرطية. في ذيل الرواية أكو بها شرطية ثانية: وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموه للإمام يجعله حيث أحب، هذه الشرطية الثانية. في التقريب الأول التركيز يتم على الشرطية الأولى، في التقريب الثاني التركيز يتم على الشرطية الثانية، في التقريب الثالث يتم التركيز على القيد، ويغض النظر عن ماذا؟ عن الشرطية، على القيد، قيد مع أمير أمره الإمام عليهم. التأكيد والاستدلال يكون بهذا القيد كما سيأتي. التقريب الأول يقول بأنه الذي يفهم من الرواية الذي يفهم من جواب الإمام عليه السلام أن الإمام أجاب بقضية شرطية. طبعا قبل هذا خل نفرغ عن أن مع أمير أمره الإمام كناية عن الإذن، قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، يعني قتال مأذون فيه، قتال مأذون فيه هكذا. حينئذ يقال أن الشرطية جزاؤها معلوم واضح، جزاؤها أخرج منها الخمس وقسم الباقي أربعة أخماس على المقاتلين، هذا الجزاء. أما شرط القضية الشرطية فهو مؤلف في الحقيقة من أمرين، مؤلف من أمرين بحسب ظاهر الرواية. الأمر الأول المقاتلة عليها، أن يقاتلوا عليها وأن يأخذوها بلا قتال، والأمر الثاني أن يكون ذلك مع أمير أمره الإمام عليهم، يعني مع الإذن. فكأنه الشرط عبارة عن أمرين، مجموع أمرين، أحدهم المقاتلة والثاني هو ياهو أن يكون الإذن. المقاتلة مع الإذن يكونان شرط القضية الشرطية، شرط القضية الشرطية مجموع أمرين. إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام أخرج منها الخمس وقسم الباقي على المقاتلين، هذه قضية شرطية. خب، مفهوم هذه القضية الشرطية شنو؟ أن الجزاء ينتفي إذا انتفى الشرط. ما هو الشرط؟ الشرط هو مجموع الأمرين، ويكفي لانتفاء الشرط اللي هو مجموع الأمرين انتفاء شنو؟ أحد الأمرين، أحد القيدين، أحد الأمرين، أحد الجزئين. وهذا معناه، هذا معنى الكلام، أنهم إن غنموا هاي السرية التي بعثها الإمام، إن غنموا بغير قتال فلا يثبت هذا الحكم، ينتفي الحكم. وهذا ما صرح به ذيل الرواية، ذيل الرواية صرحت بذلك، يعني بالمفهوم بلحاظ الجزء الأول من الشرط صرحت به، قالت وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين فكله علما للإمام عليه السلام. لحظة ياهو لحظة القيد الأول، لحظة انتفاء القيد الأول فينتفي معه الحكم اللي هو شنو؟ التخميس والتقسيم. وأيضا المفهوم يثبت فيما إذا قاتلوا عليها، ذهبوا وقاتلوا عليها لكنه لم يكن بإذن من الإمام عليه السلام، لا مع أمير أمره الإمام عليهم، ما قاتلوا يا الأمير، وحدهم راحوا قاتلوا وحصلوا على شنو؟ على غنائم. هذا أيضا ينتفي عنه الحكم، هذا أيضا ينتفي عنه الحكم بالتقسيم، التخميس والتقسيم. وهذا هو المطلوب في التفصيل، هذا هو المطلوب، أن الغنيمة التي يأخذها المقاتلون بلا إذن الإمام عليه السلام هذه ليست هاي للإمام عليه السلام من الأنفال، لا يثبت فيها التخميس ولا التقسيم، وهذا هو المطلوب. فيثبت المطلوب بهذا البيان تمسكا بهذه القضية الشرطية. هذا التقريب الأول للاستدلال. التقريب الثاني للاستدلال قلنا يتم التركيز فيه اليمن على الشرطية الثانية، على الشرطية الثانية، وتهمل الشرطية الأولى. يجي واحد يقول أنا مفهوم الشرط ما أؤمن به كما أقول، من لا يرى أن الجملة الشرطية دالة على الانتفاء عنده انتفاء، أو لإشكالات آتية في التقريب الأولي يأتي استعراضها، يقول أنا لا أتمسك بالشرطية الأولى، يعني لا أتمسك بمفهوم الشرط، وإنما أتمسك بمنطوق الشرطية الثانية لا بمفهومها، لا بمفهوم، بمنطوق الشرطية الثانية أتمسك. كيف يكون هذا التقريب الثاني؟ يكون بهذا التقريب، أن الشرطية الثانية منطوقها ما لنا بمفهومها، منطوقها يقول وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كانت الغنيمة كلها علما، مؤداها كلها علما للإمام عليه السلام. يقول هذا القائل بهذا التقريب أن المنفي لم يكونوا قاتلوا، أن المنفي ليس هو أصل القتال في هذه الشرطية، وإنما المنفي هو القتال الخاص المشار إليه في صدر الرواية، المنفي هو القتال الخاص المشار إليه في صدر الرواية لا أصل القتال. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين فكذا، يعني لم يكونوا قاتلوا القتال المذكور في صدر الرواية، وهو القتال المقيد بأن يكون بإذن الإمام عليه السلام، هذا هو المنفي في الشرطية الثانية. فكأن الشرطية الثانية هكذا قالت وإن لم يكونوا قاتلوا بإذن الإمام فشنو؟ فالغنيمة كلها للإمام عليه السلام، فيثبت المطلوب مباشرة بعد بلا حاجة إلى الالتزام بمفهوم الشرط، ما حاجة مفهومة، هو منطوق القضية الشرطية يدل على ذلك. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين، يعني لم يكونوا قاتلوا قتالا مأذونا من قبل الإمام، فالمال والغنيمة كلها المال للإمام، فيثبت أن الغنيمة المأخوذة في حرب ليست مع الإذن هذه من الأنفال، ولا يثبت فيها التخميس ولا التقسيم. هذا التقرير الثاني. هذا موقوف كما هو واضح الآن نفهم، فالرواية ما قالت وإن لم يكونوا قاتلوا مع الإذن، وإنما الرواية قالت وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموه للإمام، لكن احنا نفترض أنها إشارة إلى القتال الخاص القتال المذكور في صدر الرواية. هذا التقريب الثاني. التقريب الثالث يركز على القيد، على ما مع أمير أمره الإمام، ما له شغل بالقضية الشرطية، مع أمير أمره الإمام. يقول الإمام هكذا عليه السلام قال بحسب الرواية، إن قاتلوا الشرطية الأولى، إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام، يقول هذا القيد مع أمير أمره الإمام لا يخلو إما أن يكون دخيل في الحكم، اللي هو شنو الحكم؟ تخميس تقسيم، إما أن يكون دخيل أو لا يكون دخيل. إذا كان دخيل ثبت الانتفاع عند الانتفاع، واضح؟ الإذن يقلنا كناية عن الإذن، الإذن دخيل في الحكم المذكور في الرواية التخميس والتقسيم أو لا؟ إذا كان دخيل فمعناه أن الحكم ينتفي شنو؟ بانتفاء. هو المطلوب، مطلوب هو نقول عند عدم الإذن لا تخميس ولا تقسيم، وإنما المال كله يكون للإمام، واضح؟ وهو المطلوب. وإذا كان مو دخيل يلزم لغوية الذكرى في كلام الحكيم، ليش ذكره؟ إذا مو دخيل وإنما تمام الدخيل هو المقاتلة، إذا قاتلوا عليها ثبت فيه التخميس والتقسيم، سواء أذن لهم الإمام أو لم يأذن، لأن الإذن مو دخيل وإنما الدخيل فقط المقاتلة، فحين ذكره يكون مستدركا مستأنفا بلا فائدة. لماذا قال إذا قاتلوا إن قاتلوا عليها مع أمير أمر؟ هذا شنو لغو، مو دخيل في الحكم، الحكم يدور مدار المقاتلة مع الإذن وبدون الإذن، إذن لماذا ذكر؟ يكون ذكره شنو؟ لغوا. واضح؟ بحيث لا يمكن الالتزام باللغوية. فمعناه أن القيد دخيل في الحكم. دخيل في الحكم. دخيل في الحكم لازمه أن الحكم ينتفي بانتفاء. أن الحكم ينتفي شنو؟ بانتفاء هو المطلوب. هذا أشبه بالتمسك بقاعدة احترازية شنو؟ القيود. تمسك باحترازية القيود. أن هذا قيد يجي به الاحتراز. وإلا إذا لم نقل بالاحتراز يلزم أن يكون ذكر اللغو وبلا فائدة. فلا بد أن يكون احتراز. يعني أن يكون دخيل في ثبوت الحكم. فإذا كان دخيل يثبت الانتفاع عند الانتفاع بذلك وهو المطلوب. هذا هو التقريب الثالث. ولعله هناك تقريبات، مو لعله أكيد، هناك تقريبات أخرى أعتقد أنه لا داعي لاستعراضها. هذه هي أهم التقريبات في الاستدلال بالرواية. كل هذه التقريبات تعرضت إلى مناقشات، ومناقشات علمية تنفعكم لا بد من التعرض لها. أما التقريب الأول اللي قلنا يستدل بالقضية الشرطية الأولى، تعرض لعدة اعتراضات. الاعتراض الأول هو أن يقال أن الشرط في القضية الشرطية، أن الشرط في القضية الشرطية إذا كان مركبا من جزئين، إذا كان مركبا من جزئين، الجملة الشرطية تدل على المفهوم بلحاظ انتفاء الجزء الأول من الجزئين، وليس لها دلالة على المفهوم بلحاظ انتفاء الثاني. دعوة كبرى كلية. أن الشرط إذا كان مؤلف من جزئين أحدهما بمثابة الجزء من أمرين، خلينا نقول أحدهما بمثابة الجزء المقوم للشرط، والآخر بمثابة القيد لهذا الجزء، بمثابة القيد لهذا الجزء. فالجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاء، لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ انتفاء الجزء اللي هو الأساس في الشرط، ولا تدل على الانتفاء عند الانتفاء بلحاظ انتفاء ما هو قيد في ذلك الجزء. يطبقوا هذا على المثال المعروف. إذا قال إذا جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه، إذا جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه، يقولون بأنه هاي تدل على المفهوم والانتفاع عند الانتفاع، لكن شنو؟ بلحاظ انتفاء ماذا؟ انتفاء المجيء. فتدل على أنه عند عدم مجيء زيد يوم الجمعة لا يجب إكرامه، تدل على ذلك، لكنها لا تدل على عدم وجوب إكرامه إذا جاء يوم السبت، لأن مجيء يوم السبت يعني انتفاء يا جزء القيد، يعني انتفاء القيد فقط، لأن الجزء هو المجيء المفروض أنه جاء، لكن المنتفي هو القيد. ليس الجملة دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد مع تحقق الجزء الآخر، وإنما فيها دلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء الجزء المقوم للشرط. هذا الكلام طبق في محل الكلام في المقام. فقيل بأن الشرط في الجملة الشرطية الأولى هو عبارة عن المقاتلة مقيدة بأن تكون شنو؟ مع أمير أمره الإمام، يعني مقيدة بالإذن. المقاتلة المقيدة بالإذن تصير من قبيل المجيء يوم الجمعة. فالشرطية تدل على انتفاء الحكم التخميس والتقسيم عند انتفاء شنو؟ عند انتفاء المقاتلة. إذا أخذوا الغنيمة بلا مقاتلة هذا كله للإمام ولا يثبت فيه التقسيم ولا التخميس. وقد صرح بهذا في ذيل الرواية، صرح بهذا ماذا؟ في ذيل الرواية، إن ذيل الرواية صرح بهذا المفهوم، قال وإن لم يكونوا قاتلوا عليها فكله شنو؟ للإمام. وليس في الرواية دلالة على انتفاء هذا الحكم المذكور فيها عند تحقق المقاتلة وانتفاء القتل، يعني عند المقاتلة من دون شنو؟ إذن، ما بها دلالة. وحيث أننا نريد إثبات هذا المعنى والرواية أو الشرطية قل لا تدل على ذلك، فمن هنا لا يصح الاستدلال بهذا التقرير. واضح هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الظاهر أنه مرفوض من قبل معظم علمائنا وهو الصحيح، وإن ذهب إليه الشيخ الأنصاري على ما هو المعروف في هذه القضية، لكنه ما مقبول هذا الاعتراض، يعني هذا المطلب الكلي وإن كان يصح تطبيقه في المقام لكن أصل المطلب ما مقبول، وذلك لأنه الظاهر أنه لا وجه لدعوى أن يكون المفهوم فقط بلحاظ الجزء الأول من الشر أو الأمر الأول المذكور من الشر، ماكو فد وجه لدعوى اختصاص دلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاع فقط بلحاظ الجزء الأول. ليس لذلك وجه إلا دعوى أن أداة الشرط أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاع، يعني تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، والشرط هو ما تدخل عليه الأداة مباشرة، ما تدخل عليه الأداة أن أداة الشرط لمن تدخل، تدخل في محل كلامنا على المقاتلة في المثال السابق على مجيء زيد، مو هذا هو الشرط. أما هذا هو قيد في ماذا؟ في هذا الشرط، قيد في هذا الأمر، وهذا معناه أن الجملة لا تكون ناظرة إليه وإنما تكون ناظرة على ما تدخل عليه الأداة مباشرة. إذا كانت هذه هي مستندهم هذا لا وجه له ظاهرا، لأن أداة الشرط تدل على نسبة ربطية، نسبة تعليقية قائمة بين ماذا؟ بين الحكم وبين ماذا؟ وبين الجزاء، تدل على ربط الجزاء بماذا؟ بالشرط، ربط الحكم بماذا؟ بالشرط، والمقصود من الشرط هو كل ما يذكر في ماذا؟ كل ما يذكر في الشرط. فلو فتارة يكون الشرط أمرا واحدا وأخرى يكون الشرط عبارة عن مجموع أمرين، كل منهما يكون دخيل في التعليق ودخيل في الرابط. والجملة الشرطية إذا كانت دالة على الانتفاع عند الانتفاع فهي تدل على انتفاع الجزاء عند انتفاع كل ما يكون دخيل في ذلك الجزاء وفي ذلك الحكم. والذي يفهم من الجملة هو أنه دخيل، واضح هو أنه دخيل في ماذا؟ في هذا الرابط وفي هذا التعليق. فالكبرى لهذه الاعتراض هي في الحقيقة غير مسلمة وغير صحيحة كما يذكر في محله. هذا الاعتراض الأول، ويأتي الكلام في الاعتراضات الأخرى إن شاء الله. وصلى الله على محمد.